الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين. وصلنا في تفسير سورة الكهف إلى خواتيمها، وكانت السورة مكونة من أربع قصص. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف موسى، وكنا العبرة منها أن دين الإنسان أغلى من موطنه ومسكنه. والقصة الثانية كانت لصاحب الجنتين، وقلنا إن العبرة منها أن الإنسان إذا ما أعطاه الله المال والبنون لا يغتر بذلك ولا يكفر، بل يجب أن يشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى. القصة الثالثة كانت عن موسى والعبد الصالح، والعبرة منها أن علم الإنسان قليل، وأنه قد يحب الإنسان أشياء ويكون فيها الشر، ويكره أشياء ويكون فيها الخير. القصة الرابعة، وكل القصص طبعا في القرآن للعبرة، وكنا سابقا أيضا أن ثلث القرآن قصص، هذا لم يذكره الله مجرد للتاريخ ودرس تاريخ، وإنما للعبرة حتى نأخذ العبرة ونستفيد منها. القصة الرابعة والأخيرة كانت لذي القرنين، وهو ملك صالح ليس نبي، ولكنه طبق تعاليم الأنبياء وفتح الكثير من البلدان وطاف في الأرض، وكان في كل ما يطوف يطبق ما علمه الله من علوم الدنيا وعلوم الآخرة. استفاد من علم الدنيا وأفاد غيره في قصة الناس الذين كانوا يسكنون بين السدين ويتعرضون لهجمات يأجوج ومأجوج. فلما بنى لهم السد، الأيدي العاملة منهم والأموال والخبرة منه، بعد أن انتهى لم يغتر بهذا العمل العظيم الذي قام به. ماذا قال؟ قال: هذا رحمة من ربي. يعني هذه السدود اللي أنا بعملها والفتوحات كلها من علم الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، أي نسب الفضل إلى الله ولم ينسبه لنفسه. فإذا جاء وعد ربي، يعني قامت القيامة، فلن تستقر هذه السدود وكل هذه المباني. يعني بنلاحظ في الحياة الدنيا مرات بيصير هزة 7 درجات 8 درجات على مقياس ريختر، ريختر اسم عالي مكتشف جهاز بقيس الزلازل، إذا وصلت 7 8 ما بظل ولا بنايات، ولا مهما كانت حصينة، مهما كانت مسلحة، مهما كانت قوية، في درجة معينة من الزلازل تحولها إلى ركام ومسحوق. فمن ضمن هذه المباني السد اللي أقامه، والذي كنا أنه العلم الحديث توصل إلى أنه أقوى السبائك، السبيكة يعني معدنين أو أكثر مخلوطات مع بعض، هي ما كانت مكونة من الحديد والنحاس.
السلام عليكم.
السلام. وهذا ما فعله ذو القرنين، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. لما صهر الحديد أفرغ عليه القطر وهو النحاس. إذن فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يعني دكه، يعني بمعنى جعله مدكوكا أو مسحوكا. وكان وعد ربي حقا، إذا وعد الله فلا إخلاف لوعد الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تلي هذه القصة إلى نهاية السورة تعقب على القصص والعبر الواردة فيه، وتذكر تبدأ بمشاهد يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن تصف منظر الناس لما يقوموا من القبور، بكونوا يسيروا على غير هدى، يعني فوضى في بعض، موج بدخل جوا موج، كيف موج البحر موج بتدخل جوا موجي، حتى إذا ربنا سبحانه وتعالى أذن كل هذه الجموع والمليارات التي خلقها الله من لدن آدم عليه السلام تنتظم في صفوف، استعدادا للعرض أمام الله والحساب بين يديه سبحانه. إذن ونفخ في الصور اللي هو البوك كما كنا، فجمعناهم جمعا، كل هذه الحشود والأمواج المتلاطمة من البشر تجتمع في صفوف منتظمة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كل هذه النيران وجهنم التي توعدهم الله بها كما أعرضوا عن ذكر الله يعرض الله عليهم سورة جهنم حتى يتأذوا نفسيا قبل أن يدخلوها. يعني لما نجيب أنت مثلا سجين فرضا جهة تسجن حدا وبدها تعذبه، في فرق بين ما تدخلوا في العذاب مباشرة وبين ما تمرروا على الأقسام غرف التعذيب، تقول له هين راح تتعذب بالمي، هين بالنار، هين بالضرب، هين بالكذا بالكذا، أنت بترعبه وبتدمر نفسيته قبل ما يدخل العذاب، وهكذا يفعل الله بهم يوم القيامة. ما صفاتهم هؤلاء الكافرين؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هم كانوا في عندهم بصر لكن لأنهم أعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى كأنه صار في على عينيهم غماية غطاء يعني، وما بيشوفوا آيات الله رغم أنهم عينيهم شغالة عادي. وكانوا لا يستطيعون سمعا، هم كانوا طرش يعني، ما كانوا طرش، كانوا بيسمعوا لكن الذكر وكلام الإيمان ما بيسمعوا، ما لأنهم هم ما بدهم يسمعوا. زي أحيانا لما تقعد طالب في درس في مادة لا بحب الأستاذ تاعها ولا بحب المادة ولا هو ناوي يتعلم، مهما كان هذا الأستاذ شاطر على الفاضي بتدخل الكلمة من هنا وبتطلع من هنا زي ما بيقولوا، بيستفيدوش. وهؤلاء الكافرين شافوا آيات الله في الدنيا وسمعوا بها وأيقنتها أنفسهم لكن ما استفادوا منها، فكأنهم لا، كأنك يا أبو زيد ما غزيت، كأنه لا سمع ولا شاف. وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني هم الكافرين هؤلاء بفكروا أو كائنين بفكروا إنهم العباد اللي أنا خلقتهم يتخذوهم آلهة من دوني، مثل إيش مثلا؟ زي النصارى. النصارى تقريبا حاليا 3 مليار من البشر بقول عن حالهم نصارى، بعبدوا عيسى ابن مريم وهو بشر خلقه الله، بيعتبروه إله مع الله، بيعتبروه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ربنا نزل ابن الوحيد وسمح للبشر يصلبوه حتى يكفر عن خطيئة آدم وخطايا أبنائه من بعد. شوف هالاعتقادات التافهة. فربنا بعاتبهم يوم القيامة، يعني أنتوا فكرتوا أنه تتخذوا من دوني عبادي أولياء وأنا سامحكم بمعنى؟ لا طبعا. إنا أعتدنا، يعني أعدينا جهنم للكافرين نزلا. ربنا جعل للكافرين جهنم نزل. ما هي النزل؟ النزل زي ما تقول مكان يعد الزائر، زي الفندق، بيجي واحد على بلد إذا ما لكاش حدا يضيفه بنزل بفندق، لكن إذا إله صاحب في هذا البلد وبعز عليه أو قريب عنده غرفة ضيوف بيقعدوا في هالغرفة، والغرفة لها حمام وكله، خذ راحتك في الغرفة، بيجيب له الأكل والشرب والإكرام والضيافة، هذا هو بنسميه النزل، يعني ينزل به الضيف، سمي بذلك لأن الضيف ينزل به. طيب شو مناسبة أنه ربنا جابه هنا في هذا المكان للكافرين؟ طب هو الكافرين بده يضيفهم، هذا تهكم واستهزاء بهم. يعني زي ما تقول لواحد مثلا فرضا بدك تدخله على سجن وتعذبه، هيك كان يصير في سجون سوريا، أول ما ينزل كله بدنا نجهزك في الفندق الخمس نجوم، تفضل على الفندق. شو يكون الفندق؟ غرفة التعذيب. أو يمر على السجان عليهم زي ما ظهرت بعض الروايات من النظام المجرم اللي ربنا سحقه، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وهذا مصير كل الظالمين وإن طال الزمن. كان يجي السجان عليهم يقول لهم يا شباب أنو بده يتعالج، هيا جا الدكتور. بعض المساجين المساكين يصدقوا، أنا يا فلان، هو شو يكون مجهز له الدكتور؟ يعني السجان اللي بده يعذبه يوديه عند مجموعة وبلشوا ضرب فيه منهم، خلوه بين الحياة والموت. فهذا تهكم، يعني لما السجان يقول للسجين تعال تفودك على الفندق أو عند الدكتور هو بتحكم عليه بتهز عليه يعني. فربنا جزاء أعمالهم بتحكم عليهم وبسخر منهم. جهزنا لكم نزل فندق يوم القيامة تفضلوا. كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ربنا يطرح سؤال ويقرر الحقيقة فيه. من هم الأخسرون أعمالا؟ يعني اللي خسروا أكثر إشي، خسروا أعمالهم كلها. والجواب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني هم عملوا الفساد ضل سعيهم، سعيهم يعني أعمالهم ممشاهم مشوا في الضلال يعني، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم بيعملوا أعمال سيئة وبفكروا إنهم بيعملوا أعمال صالحة. إذا حدا سألهم شو اللي بتعمل فيه يا فلان، بالعكس أنا بعمل أعمال خير، وهو بيبكى عامل السبعة وذمتها زي ما بيقولوا. إذن من كثر ما نفسهم سيئة، من كثر ما عملوا مخازي وأعمال سيئة وفسق، ربنا سبحانه وتعالى قلب لهم أضلهم، فقلب لهم الحق باطل والباطل حق. يعني هم بيعملوا الأعمال السيئة وبفكروا حالهم إنهم بيعملوا الصالحات، فهؤلاء هم الأخسرين أعمالا، أخسر ناس في الدنيا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، كل الآيات اللي شافوها وسمعوا فيها كفروا بها، ولقائه ما كانوا مخططين إنه رح يلكوا يوم أمام الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. أنت لازم تعد لهذا اليوم لأنك بدك تلتقي فيه مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. يعني إذا الواحد منا راح يقابل مسؤول بجهز حاله بأحسن هندام وهالعطور وبرتب في ذهنه الكلمات اللي بده يقولها قدام هالمسؤول، وهو مسؤول بشر زيه، قد يكون وزير قد يكون رئيس وزراء رئيس إلى آخره، فما بالك أنت بدك تلتقي فيه مع ملك الملوك اللي خلقك سبحانه وتعالى، وبإيده الجنة أو النار إليك حسب أعمالك. فجهز لهذا اللقاء أيها الإنسان. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أصل الحبوط هو ما يحصل كما كنا للدابة إذا أكلت نبتة سامة، هذا الحبوط في اللغة. يعني راعي برعى في غنمات أو في إبل، واحد منهن تأكل بعض النباتات السامة فبتنتفخ، فشو بفكر صاحبها؟ إنها والله سمنت ما شاء الله، خلص قريبا رح نذبحها. هذه ما بتقعد يوم ولا يومين ولا هي ميتة، هذا بكون من أعراض المرض إنها انتفخت. هذا هو الحبوط في اللغة. وشبه الله أعمال المنافقين والكافرين بهذه الدابة التي انتفخت فظنها صاحبها أنها سمنت وبعد ذلك فجأة ماتت. فهؤلاء عملوا أعمال خير في الدنيا، ممكن نفاق ورياء عملوها، أنفقوا تبرعوا في سبيل المشاريع في سبيل الخير، لكن تبرعوا رياء. فالناس بيفكروا أعمالهم عظيمة كبيرة منتفخة، ولكنها في حقيقتها ليست شيئا. فربنا سبحانه وتعالى يحبط هذه الأعمال. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ما لهمش وزن، ما لهمش اعتبار، ليس لهم قيمة يوم القيامة، لأنهم ما عملوها بنية لله سبحانه وتعالى، عملوها حتى يقال إنه عملوا خير. أنفق مشان يقول عنه أوه والله فلان كريم، قاتل مش في سبيل الله، قاتل بس مشان يقولوا عنه شجاع، عمل عمل خير مشان يقولوا شوفوا أبو فلان شو بيعمل. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يذهب فائدة هذه الأعمال. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، هذا الجزاء من جنس العمل، هم عملوا أعمال سيئة كفروا فربنا جزاهم. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، حتى لمن كانوا يسمعوا أحاديث الرسول ويسمعوا الآيات يتخذوها للسخرية والاستهزاء، فالآن مصيرهم وجزاؤهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عفوا قفزت عن آية. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. انتقل السياق بعدها إلى الذين آمنوا على النقيض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما آمنوا فقط، آمنوا وعملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هناك شو قال؟ جهنم إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا والعياذ بالله. يعني شو قال؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس هي أعلى الجنة، وهي طبقة أو مرتبة للأنبياء والصديقين والشهداء، فاللهم اجعلنا معهم. في نزل هين وفي نزل هين، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. الثرى اللي هو التراب، والثريا اللي هي السماء. شو جاب التراب اللي هو الثرى للثريا؟ شو جاب الجنة للنار؟ لاحظوا كيف أسلوب المقابلة بيسموه في اللغة العربية، أسلوب إبداعي. خالدين فيها يعني في الجنات، زي ما هذولا خالدين في جهنم، هؤلاء خالدون في النار، زي ما هذولا خالدين في النار، هؤلاء خالدون في جهنم. لا يبغون عنها حولا. حولا يعني تحويل. يعني هؤلاء الموجودون في الجنة ما بتمنوا ولا بطلبوا إنهم يتحولوا عنها. طب يعني واحد في هالنعيم معقول يطلب إنه يتحول عنه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول علماء النفس إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الفطرة البشرية على إنها بتمل، تزهق حتى لو كانت تتنعم. يعني واحد كل يوم في رمضان يفطر سمك 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 سمك، بزهقوا، بصير يفضل يأكل زيت وزعتر على إنه طبخ السمك، وهكذا. أنا بجيب من باب الأمثلة يعني. فالإنسان بطبعه مثلا بيجيب سيارة موديل سنتها، أولها بيبقى مبسوط عليها، بعدين خلص بصير شيء عادي في حياته. بجوز بعد كم سنة إذا كان معه مادية كويسة يروح يبدلها، بدل مثلا بيان دبليو جي مرسيدس مثلا. فالإنسان بطبيعته يمل، يزهق، يسأم، فبيحاول إنه يتحول عن هذه النعمة إلى نعمة غيرها. ولذلك اللي بيشتغلوا في عند اليهود بيقولوا إنهم الأغنياء منهم خاصة، كل سنة لازم أثاث البيت جميعه يبدلوا. هل أثاث مستعمل ببيعوا للمساكين العرب؟ بنبسطوا عليه. هم بالنسبة لهم كل سنة لازم أثاث جديد. ليش؟ زي ما قلنا، لأنه في الفطرة البشرية إنها بتزهك من الخير أو الشر، يعني بتمل. لكن في الجنة لا يوجد هذا الملل. ربنا هذه الفطرة الخلقة أو الصفة في البشر بنزعها، فما بطلبوا التحول عنه. من أمثلة ذلك في حياتنا بنلاحظ في دول غنية زي سويسرا. سويسرا من أغنى دول العالم، تقريبا رقم واحد بالنسبة لعدد، يعني لو تقسم الثروة على عدد السكان بيطلع دخل الفرد فيها من أعلى دول العالم. هل تعلموا أن أعلى نسبة انتحار في سويسرا؟ طب ليش؟ طب ما أنت وكل المتاع الدنيا عندك. لما نحككوا مع بعض الناس اللي أنقذوهم الانتحار، قالوا طب ما كل شيء عندك ليش بدك تنتحر؟ قال لهم زكت، أنا جربت كل المتعة في الحياة، بدي أجرب أموت أشوف كيف طعم الموت. فما قنع في الملذات كلها اللي عنده وراح ينتحر. وبالتالي هذه الصفة ربنا ينزعها عن أهل الجنة. وعلاوة على ذلك، من كرم ربنا لأهل الجنة كل يوم أكل جديد، كل يوم لبس جديد، حتى ولا نسبة بسيطة من الملل يتطرق لهم، حتى يفرحهم ربنا سبحانه وتعالى كل يوم لهم مناظر وأزواج وأكل وشرب جديد لم يروه في الأيام الماضية. والله على كل شيء قدير. طبعا ربنا خلق الصفة هذه في البشر حتى الحياة تتطور. لو الإنسان ما بمل من الموجود كان بيظلها الحياة مثل ما هي، خلاص عمل عرباية بجر لها حصان، ما بفكر إنه يعمل عرباية تمشي بالبخار، ما بفكر إنه بعدين يطورها تصير تمشي على البترول على البنزين. لو بملش كان بيظلوا على البنزين طول عمره، ما بفكر بعدها إنه يعمل مثلا سيارة كهربائية. الله أعلم شو ممكن الإنسان بعد ما يزهك من السيارات يتحول للطيارات مثلا، وبجوز يزهك من الطيارات. فهذا بخلي الحياة ظلها في تقدم وتطوير مستمر. فالإنسان أحيانا ما بيستغل هذه الصفة لإعمار الأرض، للأسف بيستغلها من شان يأخذ حق غيره. يعني ليش معظم الحروب بتكون الحروب غير الإسلامية؟ يعني بتكون فيها الدول زي أمريكا زي فرنسا بريطانيا قبلها، كلها كانت تروح على البلدان الضعيفة تحتلها مشان تأخذ ثرواتها. فرنسا مثلا تخصصت في أفريقيا كل مناطق الذهب، السودان، غينيا، مناجم الذهب في البلاد هذه راحت احتلتها. وبتلاقي سبحان الله أفقر ناس في على البشر في الكرة الأرضية سكان المناطق هذه. أنا أخذ الثروات والذهب فرنسا، وكيس عليها بريطانيا، وكيس عليها أمريكا في العصر الحاضر. هي راحت تحتل العراق ليش؟ من حتى تأخذ البترول اللي فيه. فالإنسان من جشعه بدال ما غريزة التطور والملل من المتاع يتحولوا أنه يطور حياته وعمر الأرض، بروح بظلم أخوه الإنسان وبأخذ خيراته من باب الأنانية، وبالتالي بتكون الحروب والمصايب بين الناس. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الكلمات هنا العلم، ما نفكرها الكلمات العادية السلام عليكم هاي كلمتين. المقصود هنا بالكلمات إذا ورد في القرآن علم الله سبحانه وتعالى. فربنا هين بضرب مثال تشبيه بشبه علم الله إلى علمك أيها الإنسان اللي هو علم قليل جدا جدا جدا، كالمثال التالي إنه بقول لك لو كان البحر على سعة اللي هو أوسع شيء بشو بيعرفه الإنسان واللي أكبر منه المحيط، كل هذا البحر لو كان حبر مداد، يعني حبر بنكتب فيه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعني لو قعدت تكتب علم الله واستخدمت أقلام وحطيت فيها حبر المية البحار والمحيطات بتخلص المحيطات والبحار كلها وعلم الله ما خلص. فشو علمك أنت أيها الإنسان بالنسبة لعلم الله؟ ولو جئنا بمثله مددا، خلص البحر يلا خذ مدد هاي بحر ثاني. علم الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، فعلم الإنسان محدود. شو العبرة من هذه الآية؟ الإنسان أحيانا بيغتر بالعلم اللي ربنا أعطاه إياه. الإنسان مش الفرد، بقصد كجماعات. لاحظ على الدول الغربية حاليا كيف بيغتر بالعلم اللي عندها. طلعوا مرة أمريكا مكوك فضائي سموه تشالنجر قبل عشرات السنين. تشالنج يعني يتحدى، تشالنجر المتحدي، وكانوا قصدهم تحدي الله سبحانه وتعالى. يعني يا الله بدنا نطلع لك مكوك يوصل أعالي السماء. حصل خطأ بسيط في البرمجة، في عملية كانت لازم تتم خلال 10 ثواني تأخرت 15 ثانية. في 15 ثانية انفجر المكوك وماتوا جميع الرواد اللي فيه. جاي بدك تعمل تشالنجر تتحدى ملكوت الله سبحانه وتعالى، خذ. تشيرنوبل نفس الشيء، محطة نووية اتدمرت وقعدوا عشرات السنين وهم يحاولوا يحطوا كتل خرسانية على فوق المفاعل النووي في الاتحاد السوفيتي مشان يتلافوا الإشعاعات. لحد الآن المنطقة هذيك فيش فيها بشر بسكنوها من كثرة الإشعاعات النووية الناتجة عن الانشطار النووي. فعلمك أيها الإنسان بالنسبة لعلم الله لا يقاس. ما تغتر أيها البشر في العلم اللي عندكم وتحاولوا تصنعوا مصنوعات تدمروا فيها البشرية زي القنابل النووية والقنابل الهيدروجينية اللي ضربتها مثلا أمريكا على هيروشيما وناغازاكي. في كثير شغلات في العلم لحد الآن أعلى العلماء والبشرية كلها ما هي كادت تفهمها. يعني كيف الدماغ بفكر بيتخذ قرارات لحد الآن ما بيعرفوا العلماء. اسأل أكبر الأطباء ما بيعرف كيف آلية الخلايا العصبية بتفكر وبتخزن المعلومات في الدماغ. الجنين بيبدأ بخلية واحدة نصها من الأم الحيوان المنوي ونصها من الأم اللي هي البويضة ونصها من الأب اللي هو الحيوان المنوي. بتلاقين النصين هذول بيعملوا خلية واحدة. في مراحل معينة بتصير هذه الخلايا تنقسم، الواحدة بتصير ثنتين والثنتين أربعة والأربعة ثمانية والثمانية 16 وهكذا. في مرحلة معينة بتصير هذه الخلايا تتخصص في العظام، هذه الخلايا تتخصص في العصب، هذه خلايا جلد، هذه خلايا عضلات، هذه خلايا جهاز هضمي. شو اللي خلاها تعرف انه انا مخصص للجهاز العصبي؟ ليش ما روحش اعمل عظم؟ ذلك هو الله سبحانه وتعالى. هذه الآلية بسموها التمايز في الخلايا لحد الان العلم ما هو كادر يلاقي لها تفسير دقيق ويعمل خلايا زيها. فعلمك أيها الإنسان إلى علم الله لا يساوي شيء. يعني حتى نقرب الصورة وشوف كديش علم الله، في تريليونات من الأشجار ربنا خلقها، التريليون مليون مليون، والتريليونات هذه فيها أكثر منها أوراق، كل ورقة ربنا سبحانه وتعالى يعلم متى خلقت ومتى ستموت، حجمها، ألوانها، العمليات، التفاعلات الكيماوية اللي بتتم فيها، متى ستنزل، المسافة اللي بتقطعها حتى تنزل، السرعة، الزاوية اللي بتنزل فيها، ملايين 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 الأوراق من الأشجار، كل هذا في علم الله. أنت شو بتعرف عنها؟ شو بتعرف من جسمك؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ زي ما كنا، علمك في جسمك مش وافي أيها الإنسان، فكيف بدك تحيط علم في علم الله؟ ومع ذلك بيطلع لك خلقة مخلوق مفعوص بتحدى ربنا. وين هو الله؟ بدي أتحداه، بدي أطلع أعمل تشالنجر، بدي أطلع أخترق السماوات، زي ما قال فرعون ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا قارون ابني لي صرح يعني برج، خلينا أطلع أشوف إله موسى هذا اللي بيقول عنه. فالإنسان سبحان الله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. بارك الله فيكم.